الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 90 بعد 400 من صحيح الإمام مسلم، هو 19 من كتاب فضائل الصحابة. قال رحمه الله: باب من فضائل جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه البجلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم رجل على وجهه مسحة ملك، وفي رواية ملك. قال: ما نآني النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. قال أبو سند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهم. حدثني عبد الحميد بن بيان قال حدثنا خالد بن بيان قال سمعت قيس بن أبي حازم يقول: قال جرير بن عبد الله رضي الله عنهما: حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت. وهذا دليل على استئناس النبي صلى الله عليه وسلم به، وكذلك فرح النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل الناس منازلهم، ورب إكرام شخص يكون سبب في هداية من يليه وفي تثبيت من يليه. ويتعين على الداعي إلى الله إذا نزل منطقة ومعه شخص يحتاج إلى تأليف أن يشعر من نزل عندهم حتى يتألف ويعتنى به، وربما رجع مناصرا مكرما لأهل الشأن والخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بهذا الباب جدا. قال: ولا رآني إلا ضحك، بمعنى تبسم على ما يأتي في الرواية الأخرى، وهذا يشعر الداخل بأن الشخص اطمأن إليه وارتاح إليه. وفي رواية قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. قال: ولقد شكوت إليه إني لا أثبت على الخيل، لا يحسن الركوب، فضرب بيده في صدري. يتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا لتثبيت الله له. وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فقد استجاب الله عز وجل هذه الدعوة، وركب بعد ذلك جرير الخيل، وكان من الهداة إلى سبيل الرشاد. ومعنى الهداية هنا هداية الدلالة والإرشاد، هاديا لغيره إلى الخير، مهديا في نفسه. قال أبو سند المتصل: حدثني عبد الحميد بن بيان قال أخبرنا خالد عن بيان عن قيس عن جرير قال: كان في الجاهلية بيت يقال له ذو الخلصة، يعني فيه صنم، بيت في اليمن كان فيه صنم يعبدونه من دون الله، وكانوا يسمونه الكعبة اليمانية، وفي بعضها الكعبة الشامية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكان يقال له الكعبة اليمانية والكعبة الشامية، لعله سمي بالكعبة اليمانية نظرا لأهل مكة، وسمي بالكعبة الشامية نظرا لأهل اليمن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أنت مريحي من ذي الخلصة والكعبة اليمانية والشامية؟ هذا يشعر بأنها ثلاثة أشياء وهي شيء واحد. قال: فنفرت إليه بمائة وخمسين من أحمس، قوم بجيلة من اليمن. قال: فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده، إزالة المنكر باليد. فأتيته فأخبرته، فقال: فدعا لنا ولأحمس، دعا للقائد ولمن معه من المقاتلين، لأنهم قد أبلوا وأحسنوا. وهذا من التثبيت لهم ورد الجميل إليهم، وفيه أن المسلم يتأذى من وجود الأصنام والأوثان والمخالفات. فانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا جرير، ألا تريحني من ذي الخلصة؟ كان يتألم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى ما يعبد من دون الله عز وجل، فإن هذا من المنكرات العظيمات. وهكذا وجود البدع ووجود المعاصي يتألم المستقيم بوجودها، ويرتاح لتغييرها وذهابها. قال: بيت لخثعم قبيلة. قال: كان يدعى كعبة اليمانية. قال: فنفرت في 50 و100 فارس. ما شاء الله، سرية كلها فرسان، وهذا بعد أن فتح الله على المسلمين، وإلا كان شأنهم قبل ذلك، خرجوا في بدر ليس لهم إلا فرس واحد. قال: وكنت لا أثبت على الخيل، لعله لم يعتد ذلك، والإنسان قد يتعود ركوب البغل والحمار، لكن الخيل مخيف لأنه حيوان مرتفع. زد على ذلك أن الخيل لا يثبت إلا إذا ركبه الفارس. قال: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فضرب يده في صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كثيرا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب. قال: فانطلق فحرقها بالنار، إزالة المنكر سواء بالنار أو بالهدم أو نحو ذلك. ثم بعث جرير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يبشره، فيه عظيم البشارة بالخير، والبشارة سواء في الحسيات أو في المعنويات. يكن أبا أرطى منا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما جئتك حتى تركناها كأنها جمل أجرب، يعني أحرقوها حتى صارت سوداء. والجمل الأجرب يطلب القطران فيصير أسود. فبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها. وهذا هو المتعين، أن الإنسان إذا أعجب بالشيء يبرك عليه ويدعو له حتى لا يصاب بالعين، هذه واحدة، ولا الثاني أنه يرد الأمر إلى الله في المباركة فيما حصل لهم من النصر والفتح. 5 مرات في استحباب تكرار الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا 3، وإذا سلم سلم 3. يقول أخونا أبو عثمان قوله الشامية زادها بعض الرواح. قال القاضي عياض: ذكر الشامية وهم وغلط، بعض الرواح صاب حذفه، وقد ذكره البخاري بهذا الإسناد وليس بهذه الزيادة والوهم. هذا كلام القاضي وليس بجيد، بل يمكن تأويل هذا اللفظ ويكون التقدير: هل أنت مريح من قولهم الكعبة اليمانية والشامية ووجود هذا الموضع الذي يلزم منه هذه التسمية؟ قال هو النووي. قال: باب فضائل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. من صغار الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة في العلم والفقه. قال: في السند المتصل حدثنا زهير بن حرب وأبو بكر بن النضر، قال حدثنا هاشم بن القاسم، قال حدثنا ورقاء بن عمر ليشكري، قال سمعت عبيد الله بن أبي يزيد يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الخلاء، قال أي مكان قضاء الحاجة، قال فوضعت له وضوءا، وهو الماء. الفرق بين الوضوء والوضوء أن الوضوء الفعل والوضوء الماء. قال فلما خرج قال: من وضع هذا؟ قال: قلت ابن عباس. قال: اللهم فقهه في خدمة الفاضل، وفيه رد الجميل من المفضول بالدعاء له ونحو ذلك، وفيه أن الفقه شيء عظيم والعلم شيء عظيم، ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس به، واستجاب الله هذه الدعوة، وصار ابن عباس حبرا للأمة لكثرة علمه وخيره وفتواه، وفتح الله عليه بطلاب العلم. قال: باب من فضائل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وفي السند المتصل حدثنا أبو الربيع العتكي وخلف بن هشام وأبو كامل الجحدري كلهم عن حماد بن زيد. قال أبو الربيع حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت في المنام كأن في يدي قطعة استبرق قطعة من حرير وليس مكان نريد من الجنة إلا طارت إليه. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال فقصصته على حفصة أخته فقصته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى عبد الله رجلا صالحا. وهذه الرؤيا التي رآها عبد الله بن عمر وبشر بهذه البشارة كانت بعد رؤيا رآها وفيها نذارة تأتي في الحديث الآخر. قال أبو السند المتصل حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا لتفسيرها، ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما قال بعد صلاة الفجر هل رأى أحد منكم رؤيا، فشأن الرؤيا شأن طيب مبشرة، لكن المؤمن تسره ولا تضره. وأيضا الذي يفسر في الرؤيا هو ما يكون من أصولها، وأما الحواشي ونحو ذلك فلا يلتفت إليها. ثانيا تفسر الرؤيا وتحمل على المعنى الحسن، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في من رأى رؤيا لا يقصها إلا على من يحب، لأن المبغض والحاسد والشانئ قد يفسرها على غير الوجه الصحيح. والغالب أن الرؤى منها ما يكون له وجه إلى الخير وربما فيها وجه إلى الشر. فمثلا العقارب تفسر بالنمامين في كثير من المواطن، إلا إذا كانت مثلا زرقاء ونحو ذلك فسرت بالمجتهدين وبالمشمرين وبالحريصين على خير. وهكذا الفأر قد يفسر بالفويسق وأهل الشر. وفي المقابل إذا رؤي في المكان قد يفسر بوجود الرزق والخير. ففي كلام العرب أن امرأة دخلت على أمير من الأمراء فقالت له أيها الأمير هجر الفئران بيتي، قال لأملأنها عليك فئرانا. فتعجب الناس من خطابها ومن جوابه، فلما خرجت من عنده أمر الخدم أن يملؤوها بالحب والزاد ونحو ذلك، لأن الفأر إنما يوجد في مكان النعمة، أما في مكان الشر فلا يوجد. وأيضا قد يكون تفسير الفئران إذا رؤيت أنها تشرد من بعض المناطق وتفر وتخرج على أنه سيكون نوع عقوبة في ذلك البلد، إما بزلزال وإما بنحو ذلك، لأن غالب الحيوان جعل الله عز وجل له إدراكا يعني يفر من مثل هذه الأمور. فالرؤيا يعني اطرحها على من تحب ومن يحب أن يحملها لك على المحمل الحسن، إن وجد لها محمل حسن، وإلا قال خيرا رأيت وشرا وقيت ونحو ذلك. فبعض الناس إذا فسرت له الرؤيا على غير الوجه الحسن ربما سبب له انحرافا، ربما سبب له ضيق صدر، ربما سبب له حالة من الحالات، لا سيما وكثير من الناس في إيمانهم ضعف، نسأل الله السلامة والعافية. لكن هنا تنبيه، ظهر في الأزمنة الأخيرة يعني من يدرس في هذا الباب، هذا الباب أغلبه عبارة عن توفيق، لا بأس أن الإنسان يضيف إلى ما وهب الله من التوفيق القراءة والاستفادة ونحو ذلك. أما أن يكلف نفسه الدراسة في هذا الباب وربما ما درس القرآن ولا تفسير القرآن ويبحث عن دراسة تفسير الأحلام، هذا والله أنه يعتبر من خفة العقل عند طالب العلم. ربما لو سألته عن تفسير آيات من جزء عما من قصار المفصل لعجز عن تفسيرها وعن معرفة معناها وعن معرفة مبناها، ويأتي ويتعلم لي كيف يفسر الرؤى. يا أخي ما أمرنا الله بتفسير الأحلام ولا أوجبه الله علينا ولا كلفنا الله به، أمرنا بتفسير القرآن والمعرفة له والعمل به. ثم أيضا الاعتماد النظري في تفسير الرؤى يعني قد يذهب فيه من يذهب، بعض إنسان قد يرى رؤيا أن أخاه مع زوجته ويذهب يطلق زوجته، يعني يحملها على المحمل السيء، وربما وجد من يفسر له يعني على المحمل السيء. فالرؤى تختلف من شخص إلى شخص، لو ذكرت لكم الآن حلق اللحية تختلف من شخص إلى شخص، فمثلا المستقيم إذا رأى أنه حلق لحيته قد يكون لضيقة تنزل به، لهم يشتد عليه، لمرض يصيبه، لحبس يقع فيه، إلى غير ذلك. بينما إذا كان عاصيا مسرفا على نفسه أو كان إلى طريق الانحراف ربما دلت على قصور في السنة أو ارتكاب معصية أو وقوع في مخالفة أو غير ذلك من الأمور، بينما الذي لا يحسن يرميها رمية واحدة كما يقال رمية بغير رام، وإذا به يسيء الظن ويحملها على الظن السيء. وكثير من الرؤى قد تكون عبارة عن أضغاث أحلام، ليس بالشرط أنك تنام وأنت توسوس حتى نحكم عليها بأنها أضغاث أحلام. مثلا الناس الآن في حالة ضيق من الحوثي وفي حالة شدة من الرافضة وفي حالة كذا وكذا، تجد أن كثير من الرؤى إما أن تأتي على تسلط الرافضة وإما أن تأتي على النصر على الرافضة، وعند ذلك تجد الرائي يضرب بالتفسير ها هنا وها هنا، وهي من أضغاث الأحلام التي ينبغي ألا يلتفت إليها. هذه أمور ينبغي أن يتفطن لها الإنسان. ثم أيضا إن من فقه الرؤى رؤى الصيف ربما تختلف في تفسيرها عن رؤى الشتاء، والرؤى تختلف من واحد إلى آخر. فاللبن قد يفسر بالفطرة، قد يفسر بالعلم، قد يفسر بالدين، قد يفسر بالطعام بالرزق، قد يفسر بالصحة والشفاء، قد 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 أشياء كثيرة. وهكذا العسل وهكذا السمن. الشاهد عند أن يشغل الطالب نفسه بتعلم الرؤى، هذا والله ما قد علمنا أن أحد سلكه لا في ماضي الزمان ولا في حاضره إلا من نسأل الله لنا وله الهداية. أخي ما كلفك الله تكون مفسر أحلام، وإيش من منقبة عندك أن تكون مفسر أحلام وأنت جاهل بأحكام القرآن؟ التفسير الأحلام قد يفسرها حتى العامي، العوام يحسنون تفسير الأحلام بينما لا يجيدون حتى قراءة القرآن. فكيف نذهب في التلمذ على علم الجهل به لا يضر والعلم به لا ينفع كثيرا؟ قد يكون ينفع من حيث يعين بعض الناس ببعض التفسير، لكن ما هناك كثير ضرر على الأمة إذا وجد من لا يفسر أحلامها، من لا يفسر رؤاها. لكن ضرر على الأمة إذا لم يوجد من يفسر القرآن والسنة ويدعو إليها ويحقق الباب. ثم يا أخي ما من أحد إلا ويرى الرؤيا ربما ويتثاقل شأنها، والله أنك إذا لم تبالي بها تذهب ولا يقع مما تتخوف شيء، وإذا بقيت متخوفا ربما تبتلى من تخوفك، ربما تبتلى من تخوفك. فلا إفراط ولا تفريط، كل فن يعطى حقه ونصيبه. لا بأس أن تقرأ في كتب الرؤى التي ألفت قديما أو حديثا، لكن تفتح درس أو تحضر درس في هذا الباب هذا مضيعة للأوقات، مضيعة للأوقات وتكلف في علم ما شرع الله تعليمه. فعلم الرؤى ما شرع الله تعليمه، وإن كان هو من العلوم المفيدة لمن كان يحسنه، لكن لم يشرع الله سبحانه وتعالى تعليمه، وإنما شرع الله أن نتعلم القرآن ونتعلم السنة، نتعلم الأمور التي هي عبارة عن يعني شرع نكلف العمل به. أما الرؤى هي مبشرة من الله، فمن أحسن تأويلها وأحسن تعبيرها فالحمد لله، ومن لم يحسن فلم يكلفه الله عز وجل تعلم هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس تأويلا للرؤى، وأخطأ أبو بكر في تفسيره للرؤيا وأبى أن يعلمه بوجه الخطأ في تفسيره رضي الله عنه وأرضاه. مرة من المرات أراد بعضهم أن يدرس كتب الشيخ ربيع في دماج، كتب ما يسمى بالردود، فغضب الشيخ مقبل ونزع الورقة التي فيها الإعلام بيده من جدر المسجد. يا أخي كتاب الردود تقرأها أنت على الطريق، هتذهب تفتح درس، ومن هذه التشعيبات الذي يفتح لك درس في مسألة العذر بالجهل. العذر بالجهل مسألة من المسائل العقيدة، درس الطحاوية وأشر إليها، سواء قلت يعذر الجاهل أو قلت ما يعذر. أما درس في مسألة العذر بالجهل وتشغل الناس صباح مساء، وقال فلان وقال فلان، وتتكلف رد قول فلان وقول علان، لا إله إلا الله، ما تفعل التشعيبات بأصحابها. والخلل والخطأ ليس في المدرس فحسب، بل في الطالب. الطالب جعل الله لك عقلا، سأل يا أخي، سأل العلماء والمشايخ، ما رأيك في دراسة هذا الكتاب؟ أو ما رأيك أفتح هذا الكتاب؟ يشيرون عليك ويدلونك ويرشدونك. كان الرجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكنت غلاما شابا عزبا، تمني الخير خير. وعائشة رضي الله عنها ربما كانت تقول: اللهم إني أسألك رؤيا صالحة، فتمني الخير خير. قال: وكنت غلاما شابا عزبا، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينام لمجالسة الصالحين للطاعة. بعضهم الآن يحب المسجد من أجل أن يكون في بعد عن عين أبيه وعن عين أمه، ومن أجل إذا وجد له واحدا على هيئته وصفته يقع منهم الانشغال عن طاعة الله، نسأل الله السلامة والعافية. فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهب بي إلى النار، هذه نذارة، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان يعني خشبتان كقرني البئر، لأن البئر توضع عليه خشبتان، خشبة في الوسط يرفع الماء، وإذا فيها ناس قد عرفتهم لعلهم من أهل الكفر والله أعلم. فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. وفعلا يا أخوة، على الإنسان أن يكثر أن يستعيذ بالله من النار، فهي أشد ما يكون فيما ينتظر الإنسان، لو غمس فيها غمسة كان في ذلك العذاب الأليم، فكيف بمن تصلاه وتغشاه وتحيط به. نعوذ بالله من النار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعوذ بالله من النار ثلاثا قالت النار: اللهم أعذه من النار. ومن سأل الجنة ثلاثا قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. قال: فلقيهما ملك فقال لي: لم ترع، أي لا رع عليك ولا ضرر. فقصصته على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. هذا دليل على أن الرؤيا نذارة له، إذ كان لا يقيم الليل فبعد ذلك أقام الليل. قال سالم: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلاً.